لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
صدرت اليوم الخميس 13 من حزيران يونيو رسالة قداسة البابا فرانسيس لمناسبة اليوم العالمي 8 للفقراء، والذي سيحتفل به في 17 من تشرين الثاني نوفمبر 2024. وعنون الأب الأقدس رسالته بعبارة من سفر يشوع بن سيراخ: الصلاة الخارجة من فم الفقير تبلغ إلى أذني الرب. وبدأ البابا مشيرا إلى أن هذه الجملة التي تعكس حكمة الكتاب المقدس وفي السنة المخصصة للصلاة استعدادا ليوبيل عام 2025 هي ملائمة للاستعداد لليوم العالمي للفقراء هذا العام، ودعا قداسته إلى التأمل في هذه العبارة وإلى أن نقرأها على وجوه وقصص الفقراء الذين نلتقيهم، وذلك كي تصبح الصلاة وسيلة للشركة معهم وتقاسم معاناتهم. تحدث البابا فرانسيس بعد ذلك عن يشوع بن سيراخ مشيرا إلى أنه يتطرق إلى قضايا ليست بالسهلة مثل الحرية والشر والعدالة الإلهية، وهي مواضيع آنية اليوم أيضا، كما وأشار قداسته إلى تطرق يشوع بن سيراخ إلى الصلاة وذلك انطلاقا من خبرته. وأضاف البابا أن الكتابة عن الصلاة لا يمكن أن تكون فعالة إن لم تنطلق ممن هم في حضور الله ويصغون إلى كلمته يوميا. وقد قال يشوع بن سيراخ حسب ما ذكر قداسة البابا: في شبابي وقبل تجوالي التمست الحكمة علانية في صلاتي. وتبع الأب الأقدس أن يشوع بن سيراخ قد اكتشف خلال مسيرته هذه واحدة من حقائق الوحي الأساسية، وهي أن للفقراء مكانا مميزا في قلب الله. وعاد البابا هنا إلى كلمات سفر يشوع بن سيراخ: صلاة المتواضع تنفذ الغيوم ولا يتعزى حتى تصل، ولا يكف حتى يفتقده العلي وينصف الأبرار ويجري القضاء، فالرب لا يبطئ ولا يطيل أناته عليهم. ووصل قداسة البابا أن الله يعلم بمعاناة أبنائه لأنه آب متنبه إلى الجميع ومهتم بهم، وكآب يعتني بمن هم أكثر عوزا: الفقراء، المهمشين، المتألمين والمنسيين، ولكن لا أحد يستثنى في قلب الله، فجميعنا أمامه فقراء ومعوزون، جميعنا متسولون، وبدون الله نحن لا شيء، ولم تكن لنا حتى حياة إن لم يكن هو قد وهبنا إياها. إلا أننا رغم ذلك، تبع قداسة البابا، كثيرا ما نعيش وكأننا نحن أسياد الحياة، كما وأن العقلية الدنيوية تطالبنا بأن نكون أحدا ما، وأن نتحلى بالشهرة على حساب كل شيء والجميع، منتهكين القواعد الاجتماعية من أجل بلوغ الثراء. ووصف الأب الأقدس هذا بالوهم المحزن، فالسعادة لا يتم الحصول عليها بدهس حقوق الآخرين وكرامتهم. هذا وتوقف قداسة البابا في الرسالة عند العنف بسبب الحرب، والذي يبرز بوضوح العجرف التي تحرك من يعتبر نفسه قويا أمام الآخرين بينما هو بائس في عيني الله. وأضاف الأب الأقدس: كم من الفقراء الجدد تنتج السياسة السيئة التي تطبق بالسلاح، كم من الضحايا الأبرياء. وتبع البابا فرانسيس أنه لا يمكننا أن نتراجع، وقال إن تلاميذ الرب يدركون أن كلا من هؤلاء الصغار يحمل وجه ابن الله مطبوعا عليه، وإلى كل منهم يجب أن يصل تضامننا وعلامة المحبة المسيحية. وتبع الحبر الأعظم مشددا على أن كل مسيحي وكل جماعة مدعوان إلى أن يكون أداة بين يدي الله لتحرير الفقراء ونموهم، بحيث يستطيعون الاندماج كليا في المجتمع وهذا يفترض أن نكون طيعين ومصغين إلى صوت الفقير وأن نساعده. نحن في حاجة في هذه السنة المكرسة للصلاة تبع البابا فرانسيس إلى أن نتبنى صلاة الفقراء وأن نصلي معهم، ووصف قداسته هذا بتحد علينا أن نقبله وبعمل رعوي يجب إنماؤه. وتحدث هنا عن أن أسوأ تمييز يعاني منه الفقراء هو غياب الاهتمام الروحي، فالأغلبية الكبيرة من الفقراء لديها انفتاح خاص على الإيمان وحاجة إلى الله، ولا يمكننا التجاهل أن نقدم لهم صداقته وبركته، كلمته والاحتفال بالأسرار واقتراح مسيرة نمو ونضج في الإيمان. وشدد الأب الأقدس على أن اختيار الفقراء يجب أن يترجم بشكل أساسي في عناية دينية يطبعها التميز والأولوية، ويتطلب هذا قلبا متواضعا حسب ما تابع البابا فرانسيس، قلبا قادرا على أن يكون متسولا وأن يعتبر نفسه فقيرا ومعوزا. وتوقف قداسته هنا عند الرباط بين الفقر والتواضع والثقة، فالفقير لا يتباهى ويؤمن بإمكانية اللجوء إلى محبة الله الرحيمة، ويضع ثقته بالكامل في الله وفي أنه لن يتركنا أبدا وسيجيبنا دائما. ثم وجه البابا فرانسيس كلمته إلى الفقراء الذين يعيشون في مدننا ويشكلون جزءا من جماعاتنا، داعيا إياهم إلى أن لا يفقدوا أبدا هذا اليقين، فالله متنبه إلى كل منكم وقريب منه. وتبع قداسته مشيرا إلى أننا قد نعتقد بأن الله لا يصغي إلى صلواتنا، إلا أن صمت الله ليس عدم انتباه إلى معاناتنا. وعاد البابا مجددا إلى كلمات يشوع بن سيراخ الذي كتب أن قضاء الرب سيجرى للفقير، ودعا قداسة البابا إلى تذكر أنه عندما تنغلق الحياة الداخلية على مصالحها الذاتية لا تعود هناك فسحة للآخرين، لا يدخل الفقراء بعد، ولا يسمع بعد صوت الله، ولا يتمتع بعد بفرح حبه العذب، ولا يعود ينبض فينا الحماس لعمل الخير. ليست هذه الحياة في الروح التي تنبع من قلب المسيح القائم من بين الأموات. هذا توقف البابا فرانسيس بعد ذلك عند كون اليوم العالمي للفقراء قد أصبح موعدا بالنسبة لكل جماعة كنسية، ما يشكل فرصة رعوية لا يجب التقليل من أهميتها، وذلك لأنها تحفز كل مؤمن على الإصغاء إلى صلاة الفقراء والوعي بوجودهم وباحتياجاتهم. هذا اليوم هو أيضا فرصة لتنفيذ مبادرات تساعد الفقراء بشكل ملموس، وأيضا لتوفير الدعم للكثير من المتطوعين الذين يعملون بشغف من أجل أكثر الأشخاص عوزا. وشكر الأب الأقدس في هذا السياق الرب على من يصغون إلى الفقراء ويساعدونهم، وذلك ما بين كهنة ومكرسين وعلمانيين، والذين يعطون صوتا لرد الله على صلاة من يلجؤون إليه. وأضاف البابا فرانسيس أن لدى الفقراء ما يمكنهم أن يعلمون، وذلك لأن الفقراء وفي ثقافة تضع الثراء في المرتبة الأولى، مضحية غالبا بكرامة الأشخاص على مذبح الخيور المادية، يسيرون عكس التيار، موضحين أن الجوهرية بالنسبة للحياة هو شيء آخر. شدد البابا فرانسيس بعد ذلك على أن الصلاة تجد تأكيدا لمصداقيتها في المحبة التي تصبح لقاء وقربا، كما وأن أعمالنا بدون صلاة يومية تعاش بأمانة تصبح فارغة وتفقد هكذا روحها الأكثر عمقا. وذكر الأب الأقدس هنا بكلمات القديسة الأم تريزا في حديثها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985، حين قالت مشيرة إلى المسبحة التي تحملها بين يديها: إنها مجرد راهبة فقيرة تصلي، وبالصلاة يضع يسوع في قلبها محبته وتهاب هي هذه المحبة لجميع الفقراء التي تلتقيهم. وأضافت حينها: صلوا أنتم أيضا فستنتبهون إلى من بجانبكم من فقراء، صلوا فتنفتح أعينكم وتمتلئ قلوبكم بالمحبة. كما وتذكر البابا فرانسيس أيضا القديس بنديكت جوزيف لابر، والذي عاش سنواته الأخيرة فقيرا وسط الفقراء وكان يصلي ساعات طويلة، جعلا من حياته صلاة بدون انقطاع. ثم ختم البابا فرانسيس رسالته لمناسبة اليوم العالمي للفقراء 2024 مشيرا إلى أن المسيرة نحو السنة المقدسة تحث كل منا على أن يكون حاج رجاء، مقدما علامات ملموسة من أجل مستقبل أفضل. وتحدث قداسته عن لفتة بسيطة مثل الانتباه والابتسام وكلمات التعزية، كما وشدد على أننا مدعوون إلى أن نكون أصدقاء للفقراء متبعين خطى يسوع الذي تضامن مع الأخيرين. ولتعضدنا في هذا تبع الأب الأقدس القديسة مريم العذراء، والتي تركت بظهوراتها في بانو رسالة علينا ألا ننساها: أنا عذراء الفقراء.
استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في قاعة السينودوس بالفاتيكان المشاركين في اللقاء السنوي لمنسقي جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية والجماعات الجديدة، والذي دعت إليه ونظمته الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة. وجه الحبر الأعظم لضيوفه خطابا مسهبا توقف فيه عند التفكير بحسب الله، تخطي الانغلاق وتنمية التواضع. استهل البابا كلمته مرحبا بالحاضرين الذين اختاروا السينودوسية موضوعا للقائهم السنوي هذا العام، وذكر في هذا السياق بأن المسيرة السينودوسية تتطلب ارتدادا روحيا، لأنه بدون التبدل الداخلي لا يتم التوصل إلى نتائج مستدامة. وقال البابا فرانسيس إنه يود أن تبقى السينودوسية طريقة للعمل الدائم للكنيسة وعلى مختلف الأصعدة، وأن تلج قلب جميع الرعاة والمؤمنين لتتحول إلى نمط كنسي متقاسم، موضحا أن هذا الأمر يتطلب ارتدادا من طرف كل واحد منا. من هذا المنظار شاء البابا أن يتوقف عند ثلاثة مواقف، والتي هي عبارة عن فضائل سينودوسية التي يمكن أن نستخلصها من رواية القديس مرقس بشأن إعلان المسيح عن آلامه وموته، ألا وهي التفكير بحسب الله، تخطي الانغلاق، وتنمية التواضع. في سياق حديثه عن التفكير بحسب الله، أكد الحبر الأعظم أنه بعد إعلان الرب عن آلامه وموته بدأ بطرس يوبخ يسوع، مع أنه كان يتعين عليه أن يكون قدوة لباقي التلاميذ وأن يضع نفسه تماما في خدمة المعلم، فوقف في وجه مخططات الله رافضا الآلام والموت، فقال له يسوع إنه لا يفكر بحسب الله بل بحسب البشر. وأشار فرانسيس إلى أن هذا هو أول تبدل داخلي يطلب منا، أي الانتقال من أفكار البشر إلى فكر الله. واعتبر أن الكنيسة مدعوة إلى مساءلة نفسها عما إذا كانت تتصرف بحسب تفكير الله قبل أن تتخذ أي قرار وأي مبادرة، مذكرا بأن الروح القدس هو من يقود المسيرة السينودوسية، وهو وحده من يعلمنا الإصغاء إلى صوت الله فرديا أم جماعيا. وأوضح البابا في هذا السياق أن الله هو أكبر من أفكارنا ومن الذهنية المهيمنة، ولابد أن نرتقي بأنفسنا نحو الارتداد، نحو التفكير بحسب الله لا بحسب البشر، وهذا هو التحدي الأول. تابع البابا كلمته متوقفا عند النقطة الثانية، ألا وهي تخطي الانغلاق، ولفت إلى أنه بعد أن أعلن الرب للمرة الثانية عن آلامه وموته، حاول القديس يوحنا أن يقف في وجه رجل يمارس طرد الأرواح باسم يسوع، مع أنه لم يكن ينتمي إلى حلقة التلاميذ، بيد أن الرب لم يوافق على هذا الأمر وقال ليوحنا: من ليس ضدنا فهو معنا. ثم دعا الرسل إلى التيقظ كي لا يكون حجر عثرة بالنسبة للآخرين. وحذر البابا في هذا السياق من الانغلاق ضمن الدائرة الضيقة، ومن عدم الخروج عن نمط التفكير الخاص بدائرتنا المغلقة، وشجع ضيوفه على عدم الخوف من فقدان شعور الانتماء إلى جماعة ما، إذ لابد من الانفتاح على الآخرين وعلى أنماط مختلفة من التفكير. وأكد أن السينودوسية تتطلب منا النظر بعيدا كي نرى حضور الله وعمله في الأشخاص الغرباء في إطار مهام لم نقم بها من قبل، وهذا يتطلب أن نشعر بآلام ومعاناة الأخوة والأخوات في الإيمان وجميع الأشخاص من حولنا. بعدها توقف البابا عند النقطة الثالثة والأخيرة، ألا وهي تنمية التواضع، مشيرا إلى أنه بعد أن أعلن الرب للمرة الثالثة عن آلامه وموته، راح يعقوب ويوحنا يطلبان مكانة مميزة ومرموقة لهما إلى جانب يسوع، بيد أن الرب ذكرهما وذكر الباقين بأن العظمة لا تكمن في أن نخدم بل في أن نخدم الآخرين، لأن هذا ما جاء الرب نفسه ليفعله. في هذا السياق شدد البابا على أن الارتداد الروحي ينطلق من التواضع الذي هو مدخل جميع الفضائل، داعيا الحاضرين إلى مساءلة أنفسهم عما يريدون حقا من علاقتهم مع الأخوة في الإيمان، وشجعهم على الارتداد إلى التواضع إذا ما شعروا أن الغرور والكبرياء يتغلغلان إلى قلوبهم. ولفت إلى أن المتواضعين فقط يستطيعون القيام بأعمال عظيمة داخل الكنيسة، لأن الشخص المتواضع يملك أسسا صلبة ترتكز إلى محبة الله، وهذا أمر أساسي من أجل بناء كنيسة سينودوسية، كما أن المتواضعين يدافعون عن الشركة في الكنيسة ويتفادون الانقسامات ويساهمون في إطلاق مشاريع متقاسمة، لأنهم يجدون في الخدمة فرحا. ومن هذا المنطلق إن عيش السينودوسية يكون مستحيلا بدون تواضع. في ختام كلمته إلى المشاركين في اللقاء السنوي لمنسقي جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية والجماعات الجديدة، تمنى البابا فرانسيس أن تكون الأفكار التي طرحها مفيدة لمسيرة ضيوفه وجمعياتهم وحركاتهم، وأن تعود بالفائدة أيضا على علاقاتهم مع الرعاة، وأمل أن يساعدهم هذا اللقاء على تثمين المواهب الخاصة بكل فرد وجماعة من منظار كنسي، كي يقدموا إسهامهم السخي والقيم للكرازة بالإنجيل المهمة التي دعينا جميعا إلى القيام بها. هذا ثم منح البابا الجميع بركاته الرسولية.
أسقف روما هي وثيقة لدائرة تعزيز وحدة المسيحيين، وهي تجمع ثمرة الحوارات المسكونية حول خدمة البابا كجواب على الدعوة التي وجهها البابا يوحنا بولس الثاني منذ حوالي 30 سنة في أعقاب الخطوات التي تم القيام بها منذ المجمع الفاتيكاني الثاني. الهدف هو البحث عن شكل لممارسة الأولوية يكون متقاسما بين الكنائس التي عاشت في شركة كاملة في القرون الأولى. حتى لو لم تعالج الحوارات اللاهوتية الموضوع على المستوى عيني أو بالعمق نفسه، إلا أنه من الممكن الإشارة إلى بعض المقاربات الجديدة للمسائل اللاهوتية الأكثر إثارة للجدل. أحد ثمار الحوارات اللاهوتية هي القراءة المتجددة للنصوص البطرسية التي أصبحت تاريخا عائقا أمام الوحدة بين المسيحيين. لقد واجه شركاء الحوار تحديا لتجنب الإسقاطات التي عفى عليها الزمن للتطورات العقائدية اللاحقة، وإعادة النظر مجددا في دور بطرس بين الرسل. وعلى سبيل المثال تمت إعادة اكتشاف مجموعة متنوعة من الصور والتفسيرات والنماذج في العهد الجديد، في حين ساهمت المفاهيم البيبلية مثل إبيسكوب، خدمة الإشراف، والدياكونيا، ومبدأ الوظيفة البطرسية في تطوير فهم كامل للنصوص البطرسية. مسألة أخرى مثيرة للجدل هي الفهم الكاثوليكي لأولوية أسقف روما كمؤسسة للقانون الإلهي، بينما يفهمها معظم المسيحيين الآخرين كمؤسسة للقانون البشري فقط. إن التوضيحات التأويلية نقرأ في الوثيقة قد ساهمت في وضع هذه الثنائية التقليدية في منظور جديد من خلال اعتبار الأولوية ذات حق إلهي وبشري في الوقت عينه، أي كجزء من إرادة الله للكنيسة ويتم نقلها من خلال التاريخ البشري. وقد سلطت الحوارات الضوء على التمييز بين الجوهر اللاهوتي والظرف التاريخي للأولوية، وبالتالي يطلب المزيد من الاهتمام والتقييم للسياق التاريخي الذي ساهم في ممارسة الأولوية في المناطق والفترات المختلفة. هناك عقبة كبيرة تمثلها التعريفات العقائدية للمجمع الفاتيكاني الأول، وقد سجلت بعض الحوارات المسكونية تقدما واعدا في إجراء إعادة قراءة أو إعادة قبول لهذا المجمع، وفتحت دروبا جديدة من أجل فهم أكثر دقة لتعاليمه. كذلك في ضوء السياقات التاريخية وتعليم المجمع الفاتيكاني الثاني، لذلك تم إعطاء قراءة مختلفة للتعاريف العقائدية للسلطة العالمية للبابا من خلال تحديد امتداداتها وحدودها. وبالطريقة عينها كان من الممكن توضيح صياغة عقيدة العصمة والاتفاق أيضا على بعض جوانب غرضها، مع الاعتراف بالحاجة في بعض الظروف إلى ممارسة شخصية لخدمة التعليم، نظرا أن وحدة المسيحيين هي وحدة في الحق والمحبة. وعلى الرغم من هذه التوضيحات، تعترف الوثيقة بأن الحوارات لا تزال تعبر عن المخاوف بشأن علاقة العصمة مع أولوية الإنجيل وخلو الكنيسة جمعاء من العيب وممارسة المجمعية الأسقفية وضرورة قبول. لقد اعترفت العديد من الحوارات اللاهوتية بالحاجة إلى أولوية على مستوى عالمي، وبالرجوع إلى التقليد الرسولي تؤكد بعض الحوارات أن المسيحية قد قامت منذ نشأة الكنيسة على كراسي رسولية رئيسية كانت تحتل تسلسلا معينا، وكان كرسي روما أولها. لقد أبرزت بعض الحوارات أن هناك ترابطا متبادلا بين الأولوية والسينودسية على جميع مستويات حياة الكنيسة المحلية والإقليمية، وإنما أيضا العالمية. هناك حجة أخرى مؤيدة ذات طبيعة أكثر واقعية وتتعلق بالسياق المعاصر للعولمة والمتطلبات الإرسالية. وقد حددت الحوارات اللاهوتية بعض معايير الألفية الأولى كنقاط مرجعية ومصادر إلهام للممارسة المقبولة لخدمة الوحدة على المستوى العالمي، مثل الطابع الغير الرسمي وليس القضائي في المقام الأول لتعبيرات الشركة بين الكنائس، أولوية الشرف لأسقف روما، الترابط بين البعدين الأولوي والسينودسي. تعترف العديد من الحوارات أنه لا يجب علينا أن نجعل الألفية الأولى من التاريخ المسيحي مثالية أو أن نعيد خلقها ببساطة، وذلك أيضا لأنه يجب على الأولوية على صعيد عالمي أن تجيب على تحديات المعاصرة. لذلك تم تحديد بعض المبادئ لممارسة الأولوية في القرن الحادي والعشرين. الاتفاق العام الأول هو الترابط المتبادل بين الأولوية والسينودسية على جميع مستويات الكنيسة، وما يترتب على ذلك من حاجة إلى ممارسة سينودسية للأولوية. اتفاق آخر يتعلق بالعلاقة بين البعد الجماعي الذي يقوم على حس الإيمان لدى جميع المعمدين، البعد المجمعي الذي يتم التعبير عنه بشكل خاص في المجمعية الأسقفية، والبعد الشخصي الذي تعبر عنه وظيفة الأولوية. إن إحدى قضايا الحاسمة هي العلاقة بين الكنيسة المحلية والكنيسة الجامعة، والتي لها نتائج مهمة على ممارسة الأولوية. وقد ساهمت الحوارات المسكونية في الاتفاق على تزامن هذه الأبعاد، مع الإصرار على أنه لا يمكن فصل العلاقة الجذرية بين الكنيسة المحلية والكنيسة الجامعة. وفي العديد من الحوارات تم تسليط الضوء على الحاجة إلى التوازن بين ممارسة الأولوية على المستوى الإقليمي والعالمي، مع الإشارة إلى أن المستوى الإقليمي في معظم الشركات المسيحية هو الأكثر أهمية لممارسة الأولوية وكذلك لنشاطاتها الإرسالية. وتطلب بعض الحوارات اللاهوتية مع الشركات المسيحية الغربية بعد ملاحظتها لعدم تماثل بين هذه الشركات والكنيسة الكاثوليكية تعزيز المجالس الأسقفية الكاثوليكية على المستوى القاري أيضا ولا مركزية مستوحاة من نموذج الكنائس البطريركية القديمة. ويتم تسليط الضوء بعد ذلك على أهمية مبدأ التحاضد، لا يجوز نقل أي قضية يمكن معالجتها بشكل مناسب على مستوى أدنى إلى مستوى أعلى. وتطبق بعض الحوارات هذه المبادئ من أجل تحديد نموذج مقبول للوحدة في التنوع مع الكنيسة الكاثوليكية، معتبرة أنه لا يجب لسلطة أسقف روما أن تتجاوز السلطة الضرورية لممارسة خدمة الوحدة التي يقوم بها على المستوى العالمي، وتقترح تقييدا طوعيا لممارسة سلطته، مع الاعتراف بأنه سيحتاج إلى درجة كافية من السلطة لكي يواجه التحديات العديدة والالتزامات المعقدة المرتبطة بخدمته. الاقتراح الأول هو تفسير جديد من قبل الكنيسة الكاثوليكية لتعاليم المجمع الفاتيكاني الأول من خلال تعابير وكلمات جديدة أمينة للنية الأصلية، ولكنها تندمج في إكليزيولوجية الشركة وتتكيف مع السياق الثقافي والمسكوني الحالي. كذلك يتم اقتراح أن يصار إلى تمييز أكثر وضوحا بين مختلف مسؤوليات أسقف روما، ولا سيما بين خدمته البطريركية في الكنيسة الغربية وخدمته الأولية للوحدة في شركة الكنائس. كما تتمنى الوثيقة أيضا أن يتم التركيز بشكل أكبر على ممارسة خدمة البابا في كنيسته الخاصة أي أبرشية روما. أما التوصية الثالثة فتتعلق بتطور السينودوسية داخل الكنيسة الكاثوليكية، وبشكل خاص تم اقتراح تأملا إضافيا حول سلطة المجالس الأسقفية الكاثوليكية الوطنية والإقليمية وحول علاقتها مع سينودس الأساقفة ومع الكوريا الرومانية. وعلى المستوى العالمي تم تسليط الضوء على الحاجة إلى إشراك أفضل لجميع شعب الله في العمليات السينودوسية. أخيرا يتعلق الاقتراح الأخير بتعزيز الشركة المجمعية من خلال لقاءات منتظمة بين قادة الكنائس على المستوى العالمي، وتعزيز السينودوسية بين الكنائس من خلال مشاورات منتظمة وأعمال وشهادات مشتركة بين الأساقفة والرؤساء.
استقبل قداسة البابا فرانسيس يوم أمس الأربعاء 12 من حزيران يونيو في الفاتيكان 17 عضوا من مجموعة العمل من أجل كولومبيا، والتي تضم عددا من هيئات كاريتاس من العالم، من أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية، وذلك بالتعاون مع الرعوية الاجتماعية كاريتاس كولومبيا. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.